إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حذر الله عز وجل في هذه الآية من الخيانة، لأنها صفة ذميمة مطلقة، فلا يجوز للمسلم أن يتصف بها، وهي كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: التفريط بما يؤتمن عليه الإنسان، وهي ضد الأمانة، وهي نقض الحق أو ترك الحق بنقض العهد في السر، وهي كما قال أيضا آخرون: الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض والحرم. الخيانة ذكرت في كتاب الله عز وجل، وذكر لها معاني عدة، فمنها أنها ذكرت بمعنى المعصية. قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال ابن قتيبة: تخونونها بالمعصية، وجاءت بمعنى نقض العهود. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وجاءت بمعنى ترك الأمانة. قال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. وجاءت أيضا في مخالفة الدين، لقول الله عز وجل: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وجاءت كما قال ابن سلام بمعنى الزنا، لقول الله عز وجل: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي الذين يرتكبون فاحشة الزنا. الخيانة كبيرة من الكبائر، محرمة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الذهبي في الكبائر: وهي درجات، فليس من يخونك في حبل كمن يخونك في عرض، وليس من يخونك في مال كمن يخونك في دين ودم، فهي طبقات ودرجات، وقد ذمها الله عز وجل وذمها نبيه، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بربه منها. فكان يقول كما عند أبي داود عن أبي هريرة: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما عند أبي داود أيضا عن أبي هريرة: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد ولا دين لمن لا عهد له. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الوقوف إلى صف الخائنين والدفاع عنهم، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إلى أن قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هذه الصفة الذميمة والخلق السيء يخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كلما تأخر الزمان، كلما انتشرت في أوساط الناس واتصف بها كثير من العباد، ولهذا جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين وجاء عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويخونون ولا يؤتمنون. وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ابن عمرو إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه فقال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر ما تنكر وتقبل على أمر خاصتك وتدع أمر عامتك. وفي حديث شداد بن أوس عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وفي ذلك الحديث أن الأمانة تقبض، وهو حديث في الصحيحين، تقبض من قلوب العباد حتى لا يكاد يوجد رجل أمين، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، فيقال: ما أظرفه وما أجلده وما أعقله وليس في قلبه حبة خردل من إيمان. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أنس، وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم وفي أمر العامة. وها نحن في هذا الزمن الذي كثر فيه الخائنون وقل فيه الأمناء، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الخيانة يا عباد الله محرمة في دين الله عز وجل في كل صغير وكبير، في الأقوال والأفعال محرمة في كل باب من أبواب دين الله عز وجل، حتى في باب البيع والشراء. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن ابن أبي أوفى قال: يحلف الرجل على سلعة أنه قد أعطي بها كذا وكذا وهو لم يعطى، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، إلى آخر الآية. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل الربا خائن، وهكذا في سائر الأبواب، حتى في باب الرجل مع امرأته قال عليه الصلاة والسلام: لا يطرق أحدكم أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم. متفق عليه. وهكذا في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، من يخون المسلمين في أعراضهم وفي دمائهم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم. ما من رجل قاعد يخلف المجاهد في سبيل الله في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة يأخذ من عمله ما شاء، ثم نظر إلى أصحابه فقال: فما ظنكم؟ قال: فما ظنكم؟ حتى في النصيحة قال عليه الصلاة والسلام: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس عباد الله، الخيانة عار على أصحابها في الدنيا والآخرة، ولهذا تقرؤون في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ما حل به من قبل إخوانه أن خانوه وألقوه في تلك البئر وأرادوا تغييبه تغييبه وقتله، فذكر ذلك في تاريخهم وترجمتهم مع أنهم اعتذروا في آخر المطاف. ولكن انظر كيف تكون الخيانة عار على أصحابها في الدنيا والآخرة، إنها صفة أهل النفاق والشقاق ليست بصفة أهل الإيمان، إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر: وإذا أؤتمن خان. النفاق الخيانة من صفات الكافرين، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخائنون يبغضهم الله عز وجل بسبب هذا العمل المشين. إن الله قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخائنون لا يوفقون في الدنيا والآخرة، لا يوفقون. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يوفقون في أعمالهم ولا في أمورهم من اتصف بهذه الصفة المشينة. وأما في الدار الآخرة فالويل لهم والثبور والعذاب الأليم. قال عليه الصلاة والسلام: وأهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كما سمعت أن من صفات المنافقين الخيانة، وهي من صفات الكافرين، ومن أولئك الخائنين اليهود، فهم من أعظم الناس خيانة، ومن الخائنين بل من أشد الخائنين في هذه الأعصار الرافضة المجوس، فإنهم من أشد الأمم خيانة، بل إنهم قد فاقوا اليهود والنصارى. والله عز وجل قد حذرنا في كتابه الكريم من أن نركن إلى الخائنين، أو أن ندافع عن الخائنين أو أن نكون في صف الخائنين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن قرأ التاريخ وتصفحه رأى التاريخ الأسود الذي سطره الرافضة في طعن أهل الإسلام في ظهورهم ومعاونة أعدائهم وتسليم حرماتهم وانتهاك مقدساتهم. وارجع قليلا إلى الخلافة العباسية وكيف كان زوالها وما سبب تحطيمها وما سبب سفك الدماء التي سفكت في ذلك الزمن والآلاف التي أهدرت دماؤها حتى وصل الحال بالتتاري إلى الخليفة فداسوه بأقدامهم وقتلوه بعصيانهم وجعلوه في جوالق حتى لا يصيبهم شيء من دمه فقتلوا كبار رجالات الدولة وأهانوا أهل الإسلام فسالت الدماء في شوارع بغداد وهتكوا الحرمات وانتهكوا المحرمات وداسوا المقدسات وأحرقوا كتب العلم والسنة حتى تغيرت مياه ديلة بدماء المسلمين وكتبهم. كل هذا بسبب خيانة الخائنين من الرافضة المجوس الذين تسللوا حتى وصلوا إلى المناصب الرفيعة في الخلافة العباسية وهم نصير الدين الطوسي وابن العلقمي الذين وصلوا إلى دار الخلافة وكانوا من وزراء الخليفة فجعلوا يشيرون عليه بما يحل به من النقم وما يتسلط عليه من الأعداء. فحل بهذه الأمة ما حل، وها نحن نشاهد في هذه الأيام خيانات الرافضة لتدنيس بلدان أهل المسلمين. فالحذر الحذر من مجاراتهم، فإن من الناس من يسلك هذا السبيل. ووالله وبالله وتالله ما تسلطت الرافضة الحوثيون على كثير من البلاد اليمنية إلا بخيانة بعض أهلها الذين باعوا دينهم وعقيدتهم وسلموا أمرهم لعدوهم لأجل شيء من الدنيا قليل، فإنهم لا شأن لهم ولا أمر لهم. فإن الله يقول في كتابه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولكنها الخيانات وبيع الذمم ونقض العهود والطمع في المناصب والكراسي. ينبغي أن يعلم أولئك الخائنون الذين يسلمون بلدانهم ويكشفون عوراتهم لأعدائهم لأجل أن يحصلوا على المناصب والكراسي، يجب أن يعلموا علم اليقين أن الرافضة جماعة سلالية عنصرية لا يقبلون أحدا ينافسهم، ومن خان لهم فإنهم لا يلقون له بالا بل يجعلونه أول الضحايا، يطؤونه بأقدامهم ويهينون كرامته. فاتقوا الله عباد الله، وعلينا أن نكون صفا واحدا، فمن عرف أو وجد في صفوف أهل الإيمان أنه يمت بصلة إلى أعداء الله الرافضة فإنه من الخائنين، يجب أن يؤخذ على يديه كما فعل صلاح الدين الأيوبي، فإنه لم ينتقل لتحرير بيت المقدس حتى طهر البلاد التي يقطن فيها وهي بلاد مصر وما حولها من الخائنين العبيديين الذين يدعون الإسلام. فإذا صفيت الصفوف ورصت الجموع وتوحدت القلوب على عقيدة واحدة لن يستطيع أعداؤنا أن يتسلطوا علينا. ولكنها الخيانة يوم أن يطمع كثير من الناس في الدنيا والمال والمناصب والكراسي وهم لن ينالوا شيئا، بل ينالون الذم وينالون القدح والخيانة، ينالون القدح والهيانة. ولنا دروس وعبر في قبائل وفي مدن وقرى تسلط الرافضة عليها بتعاون الخائنين، فماذا جنى أولئك الخائنون إلا الويل والعار. منهم من قتل ثم سحبوه برجله وقتلوه أمام الملأ، ومنهم من وصلوا إلى عقر داره فكافأوه على تلك الخيانات وتلك المساعدات أن ضحوا به وتخلصوا منه. وهكذا يهينون الشرفاء والعظماء وكل من مد إليهم يد العون، لأنهم أمة لا يؤمنون إلا بهذه العنصرية المقيتة التي لا يرون لغيرهم قيمة ولا مكانة. أيها الناس عباد الله، علينا أن نوحد صفوفنا وأن نجمع كلمتنا وأن يكون ولاؤنا لله سبحانه ولدينه ولعباده المؤمنين، ليس للدنيا وحطامها وترابها وأحجارها ولا للمناصب والكراسي، وإنما لله عز وجل، غيرة على دين الله واعتصاما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كنا كذلك فلنبشر بالخير والنصر، وإن اجتمعت قوى الشرق والغرب وليس الرافضة وحدهم، وإذا تخلخلت صفوفنا وتفرق جمعنا وابتعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا، فإن ذلك كفيل بضعفنا وهزيمتنا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكسر شوكة الرافضة ومن كان على طريقتهم، وأن يردهم خائبين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.